أمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ألا في دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أفنا أجل المشتاقين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في نذر الزوجة باعتبار حقوق الزوجية من دون ابن الزوج أو مع منع الزوج، وتعرضنا للروايات التي يمكن الاستدلال بها في المسألة. الطائفة الأولى الروايات الواردة في اليمين، في خصوص اليمين قلنا إجمالا، تفصيل لعله نقرأ لنا بعض النقاط كلمات الأصحاب. إجمالا أصحابنا من القديم وافقوا على أنه لا يمين للزوجة مع الزوج، هذا إجمالا وافقوا عليه، وإن كان في النذر عباراتهم غير واضحة، يعني لا تخلو عن كلام. بقي الكلام في أن جملة من متأخر أصحابنا تمسكوا بنصوص اليمين في باب النذر، انتهى الكلام إلى هذا الشيء، وذكرنا وجوها لذلك أمس من عبارات قدماء الأصحاب، من عبارات صاحب الرياض صاحب الجواهر، وكيفية استظهار صاحب الجواهر من تلك النصوص، وتقدم الإشكال والكلام في هذه الكيفية. بقي الكلام في وجه آخر، يمكن أن يستظهر منه أن جميع ما يأتي في اليمين يأتي في النذر، يعني مشترك، الأحكام بينهما مشتركة إلا ما خرج بالدليل، إلا كل الأحكام مشتركة بينهما. وهذا المطلب قلنا أمس قد يستفاد من النصوص كما ذكرنا عبارات الأصحاب، وقد يستفاد من المناسبات والارتكازيات القانونية والتشريعية، وأنه أصولا من الناحية التشريعية، من الناحية صح التعبير الفنية في التشريع والاعتبار، اتحادهما واشتراكهما. توضيح ذلك إجمالا، نحن سبقا شرحنا أن البشر بصفة كلية في حياته بإصطلاح له باب واسع في ما يسمى بالاعتباريات. طبعا في الفلسفة القديمة لم يكن هناك بحث مفصل عن الاعتباريات، بالخصوص أن الأبحاث عن الأمور الواقعية والمتأصلة والحقيقية، لكن أخيرا مثل المرحوم السيد طباطبائي في هذا الكتاب أصول الفلسفة جعل بابا بعنوان الإدراكات الاعتبارية، ونحن شرحنا مفصلا هذا الأمر سابقا في خلال الأبحاث أن حقيقة الاعتبار راجعة إلى الجهات الإبداعية للبشر، حقيقة الاعتبار بخلاف الأمور الحقيقة المتأصلة فإنها باقية على واقعها الخارجي، ولذا دور الإنسان في الأمور الحقيقية دور الانفعال، ودور الإنسان في الأمور الاعتبارية دور فعال، يبدأ الإنسان يبدأ شيئا. و به مناسبت في بحث الاستصحاب هم تعرضنا لهذه النقطه، و كذلك في مساله اجتماع الامر والنهي و غيره ما من الابحاث، ان هناك فرقا تعرض له النائم قدس الله نفسه ايضا في بحث الاستصحاب في الاحكام الوضعيه، في التنبيه الخاص بالاحكام الوضعيه، ان هناك فرقا بين الاعتبار والانتظار، ولو ان الانتظار من الادراكات الابداعيه للانسان، لكن بينهما فرق بين الاعتباريات والانتزاعيات. بعد شرح هذه الأمور يطول لكن بمقدار يتناسب مع بحثنا، وقلنا أن الاعتبار عبارة عن قيام الإنسان وإبداع الإنسان شيئا لا واقع له، وقد يعبر عنه مثلا بإعطاء حد الشيء لغيره، بالتصرف في الشيء، بالتصرف في الواقع. وهذا يكون على نحوين كليين، قسمين كليين. القسم الأول الاعتبارات التي نعبر عنها بالاعتبارات الأدبية، والقسم الثاني الاعتبارات القانونية. الاعتبارات الأدبية عبارة عن تصرفات وإبداعات للناس فقط من جهة التأثير في المتكلم، في المجتمع، في الأفراد، ويكون قالب يكون بإعطاء حد الشيء لغيره، مثل أن نقول جاءني أسد، يعني زيد مثلا، فكما قال السكاكي بإصطلاح حقيقة الإدعائية إيضاحا لكلامه، طبعا السكاكي التزم بالحقيقة الإدعائية في خصوص الاستعارة لا في المجاز الموسى، لكن الصحيح الالتزام بذلك في كل أنواع المجازات بل حتى الكناية. لما يقول إني أراني عصر خمرا يعني عنبا، حتى إطلاق الخمر باعتبار ما يقول على العنب من هذا القبيل لا فرق فيه. هذا الذي في كتب البيان كالمطول وغيره في علم البيان فرقوا ما بين الاستعارة السكاكي التزم بالحقيقة الإدعائية في الاستعارة فقط، وأما في المجاز المرسل أو في الكنايات لم يلتزم بذلك. لكن الصحيح هو الالتزام بجميع ذلك، الجميع من واد واحد لا فرق بينهم. وخلاصته سلب حد الشيء عن نفس ذلك وإعطاء حد غيره له، يعني كأنما زيد ينزعه، ينزع عنه، ينزع عنه لباس البشرية ويلبسه لباس الأسد، يراه أسد. أو العنب للتأكيد بأن الغرض من عصر هذا العنب جعله خمرا، فكأنما يرى العنب خمرا لأنه يراه عنبا، ينزعه لباس العنبية ويلبسه ثوب الخمرية، لأن الإنسان إذا أخذ العنب يعصره خواهد سماء العنب، قب احتمالا لا يكون خمرا فيما بعد، يكون ماء آب أنجور بس. فغرضه إنه أراني أعصر خمرا يعني أعصر عنبا حتى يجعل خمرا لا مجرد ماء العنب. فالنقطة في إطلاق الخمر عليه باعتبار ما يقول من هذه الجهة لا فرق في بين أن يقول جاء زيدون جاء أسدون يراد به زيد، أو يقول إني أراني أعصر خمرا أي عنبا. السكاكي فرق بينهما في تصور لا فرق في النقطة الأدبية في الاعتبار الأدبي لا فرق بينهما. المهم إعطاء حد الشيء لغيره، وطبعا الاعتبارات الأدبية ناظر أن قائمة أساسا على أساس التأثير والتأثر، ولا يلاحظ فيه الحق والواقع والصحيح والحق، مثلا ينبغي أن يفعل ينبغي أن لا يفعل، مطابق للشعر مطابق للعقل. المجاز الاعتبارات الأدبية قوامها الفهم الاجتماعي ما جرى عليه في المجتمع. نفرض في ذاك الزمان أسد كان له هيبة كبيرة جدا، خب يقال زيد بن أسد. نفرض في زمانه تقريبا الأسد أصبح حيوان ضعيف يحتاج إلى رعاية الإنسان، يجعل في مكان حتى لا يصاد، لعله الآن لا يذكر هذا المثل مثلا. هذا لا ربط له بالواقع بأنه بالفعل هل هو أشجع الحيوانات أم لا، ناظر فقط إلى الإدراك الاجتماعي، إلى التقبل الاجتماعي، لأن اللغة كما ذكرنا مرارا وكرارا ظاهرة اجتماعية، ففقط يبتني على هذا المعنى. ولذا لا يمكن التمسك بالاعتبارات الأدبية لصحتها. مثلا لو كنا نحن من باب المثال أذكر لكم ظاهر الآية المباركة، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، المثل يعني الاعتبار الأدبي. لو كنا نحن وظاهر الآية المباركة كنا نقول هذا مثل أدبي، اعتبار أدبي، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فلذا لا نتمسك بإطلاقه عند الشك في أن شيء الفلان للعبد أم لا، لأن الاعتبار الأدبي قائم على أساس الفهم العرفي لا على أساس القانون. فسهل هذا الفهم العرفي نفرض في المجتمع الجاهلي أو ذاك الزمان بصفة كلية، العبد أقل شأنا حتى من الحيوان مثلا نستجر بالله، فهل هذه النظرة إلى العبد صحيحة أم لا؟ ليست الآية ناظرة لذا بناء على هذا التفسير، فقط بمقدار ما يتناسب مع الجو الاجتماعي. في هذا الجو الاجتماعي العبد لا يقدر على شيء، فلذا إذا شككنا مثلا هل للعبد أن يتزوج، هل للعبد أن يطلق زوجته، إذا شككنا في ذلك مقتضى الصناعة العلمية لا يرجع إلى إطلاق الآية، ليس الآية إطلاقه أساسا، الآية ليس نفسها قانونية، الآية تعبير أدبي. هذا لو كنا نحن وظاهر الآية، لكن هناك عدة روايات وهي صحيحة إنصافا، وفي جملة من الموارد الأئمة عليهم السلام ينفون بعض الأمور عن العبد تمسكا بقوله تعالى، مثلا سألت هل له كذا قال ليس له ذلك، إن الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. لولا هذه الروايات، هذه الروايات من جهة أن أهل البيت رحمهم الله عليهم أجمعين هم الوجه الصحيح لتفسير القرآن، لولا هذه الروايات ما كنا نتمسك، لولا هذه الروايات لا نتمسك بالآية المباركة في الاعتبارات القانونية، لأن ظاهر الآية المباركة اعتبار أدبي، ظاهر الله مثلا مثل اعتبار أدبي، كما في الآية المباركة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هسه نفرض في زماننا هذا مثلا فيروس أقل من البعوضة، ها هذا المثل والاعتبار الأدبي ليس قائما على أساس أنه مثلا هو أضعف الأشياء مثلا أو أقوى الأشياء أو له خصوصية أو إن يكون حبة من خردل. الآن عندنا أشياء أصغر من الخردل. في المثل الأدبي وفي الاعتبار الأدبي يكفي الوجود الخارج، التصور الخارجي، وإن كان حراما وإن كان باطلا وإن كان به اصطلاح غير إنساني، لكن يكفي، لأن الغرض في الاعتبار الأدبي فقط التحريك والتأثير. في قبال هذا الاعتبار القانوني، الاعتبار القانوني عبارة عن الجعل وجعل الشيء في ذمة المكلف وعلى عهدة المكلف. هسه كيفية هذا الجعل بأي صورته يحتاج إلى شرح مفصل، الآن الوقت لا يسع لذلك. على أي كيف ما كان، الاعتبار القانوني له أثر، له تأثير، وأصولا إذا لم يكن له أثر من جهة أن الجهاد لغوان له واقعية. مثلا إذا قال الخمر حرام لابد من ترتيب أثر عليه. إذا منع الإنسان، إذا أوجب الإنسان على الإنسان الصلاة لابد من أثر، لكن يوجب على الإنسان بخلاف الاعتبار الأدبي. ولذا مثلا إذا حرم الخمر معناه من شرب الخمر يحد، معناه من شرب الخمر يعذب يوم القيامة، معناه من شرب الخمر يفسق فاسق، معناه من شرب الخمر مثلا تترك شهادته إلى آخره. فلذا الفارق الأساس أن في الاعتبارات القانونية لابد من الأثر بخلاف الاعتبارات الأدبية. الغرض فقط تحريك في سلوك الإنسان، ولذا قد لا يتحرك الإنسان، يقول زيدان أسأل لك لا يهابه الإنسان، فرق واضح كبير بينهم. ثم الاعتبارات القانونية كما شرحنا صادقا نميقان على قسمين رئيسية، قسم يصدر من الجائل والمقرر والمقنن والمشرع، وهذا هو صحيح، يعني القانون لابد من صدوره من بيده القانون، مثل مجلس الشورى بالنسبة أفرض بشر، سلطان، حاكم، رئيس جمهور، أو ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى والأئمة عليهم السلام، الأنبياء والأئمة والفقهاء. على أين الاعتبار القانوني في قوامه أن يكون معتبرا في وعاء الاعتبار وتترتب عليه الآثار لابد أن يكون صادر من بيده الأهم، لأنه لا قيمة له. ولذا الأصل الأولي أن الاعتبار القانوني لابد من صدوره من المقنن والمشرع أيا كان. القسم الثاني من الاعتبارات القانونية ما يسمى اصطلاحا بالالتزامات الشخصية أو الاعتبارات الشخصية، يعني على أشخاص المكلفون المواطنون أي تعبير، الإنسان هو الذي يقرر، هو الذي يقنن ويشرع شيئا ويعتبر شيئا، يعبر عنه بالاعتبارات الشخصية. الأصل الأولي أن الاعتبار الشخصي بأي شكل كان لا قيمة له، الأصل الأولي هاتف، لأن المكلف بما هو مكلف ليس مقننا، ليس بيده الآن. والاعتبارات الشخصية باب واسع في حياة الإنسان. الأصل الأولي في جميع الاعتبارات الشخصية عدم الحجة وعدم النفوذ، وليس بشيء الاعتبار الشخصي لا قيمة له، هذا أساسا. وطبعا الاعتبار الشخصي قد يكون قائما بين يعني بين الافراد مثل العقود. العقود كلها من الالتزامات الشخصيه. مثلا هذا الكتاب لي، انا اريد ان اجعل الكتاب لكم في قبال ان اجعل مئه تومان منكم لي، فهذا اعتبارين، تملك وتملك. الشيء الذي اساسا لي اجعله لكم. الشروط من هذا القبيل يشترط شيئا، العهود من هذا القبيل، العقود، العهود، الشروط، هذه التزامات شخصية لكن قائمة بطرفين. التزامات شخصية قائمة بطرف واحد، الإيقاعات، الأفض مثلا إبراء ما شابه ذلك، هذه التزامات شخصية، الطلاق، العتق إلى آخره، التدبير إلى آخره. القسم وكذلك من الالتزامات الشخصية مثلا النيابات، باب النيابة كلها التزام شخصي. مثلا أنا أزور مثلا أو أذهب للحج نيابة عن زيد، خب العمل صادر مني، هنا نوع من الاعتبار، الشيء الصادر مني تكوينا أجعله لغيبي، هذا اعتبار. ولذا سابقا يعني سابقا قلنا وجاء في عبارات الفقهاء أن الإنسان حينما يريد أن يجعل عمله لنفسه لا يحتاج إلى البيان، قال أصلي كفر، لكن إذا أراد أن يجعل عمله لغيره لابد من البيان. ولذا إذا لم يذكر هذا العمل لمن، نقطة القاعدة له، لأنه صادر منه،
الشيء الصادر منه تكوينا ينتسب اليه غيره يحتاج الى دليل. اصلا باب النيابه، باب الوكاله، كلها من الاعتبارات الشخصيه. اجعل هذا الشيء في عهده الشخص بحيث ان هذا الشخص يكون بمنزلتي النيابه. ولذلك ذكرنا في باب النيابه، مثلا في باب النيابه بما انه اعتبارون لابد من ملاحظه ان الاعتبار بأي مقداره. طبعا لعل جمله من الاصولي که میخواید هم تعارف عندنا يقولون في مقام ثبوت اثبات، قلنا من جمله الفوارق المهمه بين الامور الاعتباريه و غير الاعتباريه ان الامور الاعتباريه لا ثبوت لها، ثبوتها عین اثباتها. ثبوت اثبات في الامور الحقيقيه متصوره لا في الامور الاعتباريه. قوام الامور الاعتباريه بالاثبات، بل يمكن ما نصلح عليه احتمال كيف يعتبر، اما ثبوت ما له وجود. الامور الاعتباريه خاضعتون لكيفيه ما يعتبره الشخص. مثلا في باب النيابه ذكرنا، بس انا اذكر هذا كمثال، كل هذه الابحاث تحتاج الى شرح مفصل. مثلا ذكرنا في باب النيابه احتمالا الاحتمال الاول مثلا ان يكون هذا التنزيل والاعتبار تنزيل بدني وجسدي، مثلا النائب جسده بمنزلة جسد المنوبة، يمكن في حال اعتبار يمكن ليس فيه مشكل، كله كأنما منوبعا الآن هذا الجسد جسد المنوبع. الاحتمال الثاني يمكن أن يكون التنزيل بلحاظ الفعل لا بلحاظ الجسد، هذا أخف منه. هذا العمل الصادر من النائب كأنما صادر من المنوبع، هذا في الاعتبار أيضا أمر سهل المؤونة، يعني الاعتبار أيضا لا وجه، لكن كيفية الاعتبار شدة و ضعفا في وعاء الاعتبار و في مجال الاعتبار تختلف. يعني اذا اعتبرناه بدنا لابد ان يكون هذا الاعتبار بنقطته، اذا اعتبرناه بدنا لابد ان يكون لنقطته، و الا يمكن اعتبار فعله فعلا، فعل النائب فعل المنوب. احتمال ثالث ان نعتبر الثواب الحاصل من الفعل، ثواب الفعل يكون للمنوبة، وإلا لا تنزيل في فعله لا تنزيل في بدنه. ليس هنا كل ذلك محتملون، لا نريد أن نقول هذا غير معقول، نحن قلنا في الاعتباريات الصحيح أن يقال معقول أم لا، لا أن يقول مقبول أم لا، لا أن يقال معقول أم لا، إلا في الاعتباريات التي ترجع إلى التضاد الصريح افعل ولا تفعل، وإلا غير ذلك غير هذا المورد لابد أن يكون الكلام في خب النائب بدل تنزيلي للمنوبة لابد يمكن، لكن يمكن ما معنى يمكن في الاعتبار؟ لابد من ترتيب الأثر. النائب فعله فعل المنوبة يمكن، لكن لابد أن يلاحظ إذا لاحظه لنكتته، فقط هذه النكتة مهمة في باب الاعتبار. ولذا نحن ذكرنا كرا اليوم نذكر إن شاء الله تعالى أنه في مجال الأمر الاعتباري تعملوا اذا تشككنا في السعه و الضيق، تعملوا مقتضى القاعده المقدار الواسع ثابتون، الضيق يحتاج الى دليل، تعملتم مثلا اذا شككنا ان الانسان اذا ناب عن شخص في عمله هل المراد به بدنه بدن تنزيلي للمنوبع، فعله فعل تنزيلي، او ثواب العمل للمنوبع، هذا اخفه يعني اوسعه في الاعتبار، أضعف درجة الاعتبار ثوابه. خب مقصد القاعدة الأولية حسب الارتكازات الأخلاقية أن الأخف ثابتون، يعني إذا ثبت أن هناك ترتيب على الفعل يلتزمون، وإلا يقولون ثواب. نحن التزمنا بالفعل في باب المستحبات أن التنزيل في النيابة في المستحبات في الثواب، و أما أن عمله عمل المنوبة بدنه بدن المنوبة ممكن في ذال اعتبار، لا هو ليس ممكن، ليس مستحيلا، ليس غير معقول، معقوله، لكن لا يستظهر من الأدلة هذا المقدار. فإذا زار مثلا امام رضا نيابة عن شخصه المقدار المسلم ثواب زيارة لها، و اما فعله فعله بدنه بدنه يحتاج الى دليل اكثر. هذه نکات جدا مهم، طبعا كثير كلام موجود، لكن نتعرض لهذا المقدار الذي يهم ما نحن فيه، و الا الكلام في ذلك. من غرض ان الاعتبارات الشخصيه لا تتصور الالتزامات الشخصيه، الان في الكتب القانونيه الجديده الالتزامات الشخصيه تطلق على العقود والايقاعات والشروط وما شابه، لا اوسع من ذلك، النيابه من الاعتبارات الشخصيه، العمل الصادر من يجعله لغيره، بل حتى العدول الذي في الصلاة مثلا في الصوم هذا من الاعتبارات الشخصية. دخل في الصلاة بنية صلاة العصر، صبر أنه صلى صلاة الظهر، فدخل بنية صلاة العصر، صلى ثلاث ركعات، ثم تبين لم يصلي صلاة الظهر، في الروايات يجعلها الأولى، هذا من اعتبار شخص، لأن العمل إذا صدر خارجا بعد لا ينقلب عما كان عليه. ثلاث ركعات أتى بها بعنوان صلاة العصر، لا ينقلب عما كان عليه، يريد أن يجعله صلاة الظهر. هذا الأمر الذي افرضوا مثلا الشخص صام هذا اليوم ندبان قريب المغرب، تبين له لأنه أول يوم من شهر رمضان، فالإمساك الصادر بعنوان صوم المندوب يريد أن يجعله واجبا، صوما واجبا. هذا تصرف، كل ما كان تصرف من الإنسان في شيء يغيره عما هو عليه في الواقع اسمه إبداع، اسمه اعتبار، اسمه تنزيل، تنزيل واعتبار وإبداع كلها معنى واحد. هذه اعتبارات شخصية، وفي هذه الاعتبارات الشخصية في العقود في اللقاءات في كل شيء من جملة الاعتبارات الشخصية غاضي، وهو المهم الآن محلك، ما يجعله الإنسان تجاه الرد عليه، وهو الذي يعبر عنه باليمين، أنا والله أزور فلانا، أو لله علي أن أزور فلانا، أو أن أصلي صلاة الليل مثلا. هذا سنخل من الاعتبارات الشخصية، هذا من مقولة الاعتبارات الشخصية، جعل هذا الشيء على نفسي. و ذكرنا سابقا كرارا مرارا، وهذا مسلم بين الفقهاء ايضا، الاصل الاولي في جميع الاعتبارات الشخصية جميعها من البدل الى الخلق، الاصل الاولي عدم الحدود الصحة، هذا اللي يشتهر الاصل الاولي في العقود الفساد، هذا مرادهم. الاصل الاولي في جميع الاعتبارات الشخصية لا قيمة له الا ان تنتهي الى امضاء الشارع و موافقة الشارع، القانون اذا وافق عليه له قيمته الا لا قيمته. و على ضوء هذا المعنى فسرنا الحديث المعروف امسا قرأنا قلت يأتي تفسيره، ما كان من يمين لله ففبه، لان اليمين يصدر من الانسان، يحلف بالكعبة، يحلف بالقرآن، يحلف بالله، متعارف العوام يحلف بالعباس سلام الله عليه، لكن الشارع يقول، وطبعا في الجاهلية موجود، يحلفون بالأصنام باللات والعزم الآخرين، فالشارع يريد أن يقول أن اليمين الذي تترتب عليه الآثار وأواطب عليه قانونيا ما كان لله غيره لها، لا يجب الوفاء به، لا أنه حرام، ليس عليه حراما يقول بالقرآن، لكن لا يجب الوفاء به. المؤمنون عند شروطهم، الشروط من الالتزامات الشخصية، إلا شرطا أحل حراما أو أحل بإصلاح حرم حلالا. مراد هذا الحديث المبارك، ولو يختلف الفقهاء ما شاء الله مفسرا في هذا الحديث، المراد الجدي في تفسير في تصورنا هذا المعنى، يعني الشرط الإنسان له هذا الحق ثابت له أن يشترط شيئا في عهوده، لكن بشرط واحد، وهو يعني هنا هذا الشرط بشروط أخرى، بشرط أن لا يخالف القانون، يعني الالتزامات الشخصية لها حد، حد الالتزامات الشخصية أن لا تمس القانون. يقول أبيع لك الكتاب بشرط أن تشرب كأسا من الخمر، هو هذا الشرط لا يجب الأفاوض، لأن هذا الشرط خالف القانون. يعني بعبارة أخرى، المغنن يفسح لكم المجال، المكلف، البار، الشخص الذي مجعول في حقه، هذا المكلف بإمكانه أن يلتزم ما شاء من شروط وعقود، لكن لا يمس كرامة القانون، له حد، حده أن لا يخالف النظام. الإنسان بإمكانه أن يبني بيت، لكن بشرط أن لا يخالف نظام الشهرداري بإسرافية بلدية مثلا. فالالتزامات الشخصية ثابتة للأفراد، لكن بمقدار لا يمس كرامة القانون. الصلح جائز بين المسلمين، صلح المصالحة، هذا الصلح التزام شخصي، اعتبار شخصي، هذا الاعتبار الشخصي جائز نافذ بينكم، أنا أوقع عليه، أنا أرضى به، المغنم يوافق عليه، لكن بشرط أن لا يأتي إلى القانون، لا ينافي التشريع، أصل التشريع أو بإصلاح الأصولين، لا ينافي الأحكام الأولية. يصالحه على أن يشتري أن يأخذ الخمر من في مقابل 100 تومان، هذا المصالح ليس صحيح، لأن الشارع ألغى مالية الخمر، لأن الخمر لا مالية لها عند الشارع، فلا وجه لهذا الالتزام. الشروط كذلك، وكذلك النذور، نحن شرحنا سابقا أن الآيات المباركة تؤيد أن النذور في الأصل لا نحتاج إلى الآيات، السيرة القطعية هناك موجود أن البشر كان له حلف ونذر، فالآية المباركة وليوفوا نذورهم. بالنسبة للجاهلين لما كانوا يأتون للحج من جملة الأمور لهم نذورهم في الحج، يقدمون قرابين وما شابه ذلك. في الروايات ما كان من نذر لله ففذه، يعني إذا نذرتم شيئا لرئيس العشيرة ما بيقول للصنم ما شابه، الله يجول وفاؤه. نذر إذا كان لله، يعني بعبارة أخرى نحن قلنا حقيقة النذر وحقيقة اليمين وحقيقة العهد ربط عمله بالله، ربط شئن بالله يجعله لله. و سبق في بمناسبة في بحث ولاية الفقيه تعرضنا لهذه النقطة، أنه ليس من البعيد أن يقال يستفاد من الآيات المباركة أن ذهنية الجاهليين أصلا كان أن النذر ليس مجرد تكليف بل تعلق بذمه. الآن مشهور بين فقهاء اینا اذا نذر ان يتصدق بشاتن عند 40 شات بشاتن قالوا لا تتعلق به الزکات. و جمله من المعاصي منهم الاستاذ قالوا من ادله النذر لا يستفاد الا التكليف، يعني يجب عليه ان يتصدق بهذه الشات في سبيل الله، لكن لا تخرج عن ملكه تبقى في ملكه، فاذا حال عليه الحول يصدق عليه ملك 40 شاتن و حال عليه الحول فعليه الزکات. الان جمله من الفقهاء المتأخرين ناقشوا في هذا الحكم. نحن هناك ذكرنا وأخيرا في بحث الولاية قررنا ليس من البعيد أن المستفاد من ذهنية الناس أن النذر بما أنه تعبير فيه عنوان اللام لله هذه الشات كانوا يفهمون منه حكما وضعيا لا مجرد الحكم التكليفي الصرف، ولعل هذا هو الارتكاز الفقهي عند قدماء أصحابنا. لا يستفاد من حكم تكليفي صرف. خب هذا بحث، إذا قال لله علي أن أتصدق بهذه الشات في سبيل الله فهل هذه الشات بعينها تخرج عن ملكه وتكون متعلقة لله، أم أن عند تكليف بذبح هذه الشات أو عند تكليف بذبح شات ولو غير هذه الشات. نحن قلنا المستفاد من النصوص المعنى الأول، هذه الشات بعينها تخرج عن ملكه ولا بد من صرفها في سبيل الله، يعني هناك الحكم الوضعي موجود. وبنينا على أن أدلة الوفاء بالنذر أدلة إمضائية ليست تأسيسية، فظاهر الحديث كما قال الأستاذ وغيره ما كان من نذر لله ففبه، فقد وجوب الوفاء، ففبه وجوب الوفاء، فليس معنى خروج الشات عن الملكية. لكن قلنا ليس من البعيد أن يقال أن المستفاد من ظاهر الآية المباركة أن هذا المعنى من النذر هو الرائج عند الجاهلين، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، استخدام لفظ اللام لله و استخدام تعبير شركائنا، تعبيران تعبير اللام و تعبير الشركاء يستفاد من بأن أساس في ذلك كانوا يتصورون أن الشيء الذي يجعل لله ملك لله ليس له أن يتصرف فيه. ولذا قلنا الصحيح عندنا أيضا مسألة هذه في غاية الأهمية، مثلا الآن جملة من الفقهاء بنوا على أن النذر مثلا نذر أن يصوم يوم معين ثم لم يصومه، بناؤهم على أنه فيما دل على القضاء يثبت القضاء، وإلا القضاء بأمر جديد فتجري أساس الدرع في كل مورد لا دليل على القضاء، في بعض الموارد موجود دليل على القضاء في باب النذر، لكن في بقية الموارد قالوا لا قضاء عليه، منهم الأستاذ قدس الله عنه. وذكرنا في بحث الولاية أن الصحيح الأصل الأولي عليه القضاء. إذا فرضنا أن النذر يستفاد من التعلق بالذمة، يعني ينتقل المنذور إلى الذمة، فرق بين أن يقول لله أن أصوم هذا اليوم وبين قوله تعالى كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام لا يستفاد منه الذمة وإنما يستفاد منه التكليف الصرف. لكن لله علی ان اصوم يستفاد منه امران الذمه و التكليف. و هذا البحث المعروف ان القضاء امر جديد او بالامر الاول مبني على هذه النقطه، اذا قلنا في التكاليف ذمه فالقضاء بالامر الاول، لانه ثبت هذا الشيء في ذمته لابد من اسقاطه، من اسقاطه يكون بقضائه. و اما اذا قلنا ان التكليف ليس ذمه، مجرد البعث او مجرد الزجر، حقيقه التكليف هذا المعنى، خب اذا فرضنا في الوقت لم ينبعث، لم يأتي بالتكليف، خارج الوقت يحتاج الى دليل، و طبعا الاصل براءه. و شرح هذه الامور ذكرناه مفصلا في محل. غرضي بناء على هذا التصور ان النذر واليمين والعهد حقيقتها واحده، سنخ من الالتزامات شخصيه تجاه الرب سبحانه وتعالى، كما ان طبيعه العقود من ناحيه الالتزامات الشخصيه واحد لا فرق بينهم. ولذا قلنا مثلا اذا قال بعتك الكتاب بمئه تومان يحصل المنشا بمجرد الانشاء في باب نکاح نفسشه. اذا قال زوجتك نفسي بمليون تومان بنفس الانشاء صارت زوجتك و صار المليون ملكا للمراه. اصلا طبيعه الانشاء هذا المعنى، بس صحيح خلافا لجمله من المواطنين الاصوليين ما عليه المشهور ايقاع المعنى بلفظ يقرر التفصيل في ابحاث الاصول. حقيقه الانشاء عباره عن هذا الشان، ان ايجاد الامر، يعني بعباره اخرى ان ايقاع الامر و ايجاده، بحيث انه هذا الايجاد له قوام في تحقق الانشاء. هذا الذي افاده الاستاذ قدس الله نفسه ان الانشاء ابراز الاعتبار النفساني، شرحناه ان الاعتبار النفساني ليس اعتبارا، اجد انسان اذا اعتبر شيئا في نفسه و في سوق النفس من دون ابراز ليس انشاء. قوام الانشاء بالابراز، مثلا قوام الانشاء يعني وجود الانشاء في ظرفه و في سوق الانشاء بالابراز قبل الابراز، مثلا اعتبر الكتاب ملكا لشخص هذا ليس انشاء. اذا قال بعت صار انشاء. فلذا صدق عنوان ابراز الاعتبار النفسانی اصلا فی نفسیه تفسیرون، قلنا تفسیر فی ابحاث الاصول تفسیرون غیر صحیح، مضافا الى ان الابراز اصولا من العناوین ثانویه، من العناوین الانتزاعیه، و العناوین ثانویه الانتزاعی ينتزع بعد الانشاء مو قبل الانشاء، فهذا لا قیمت له. الان اینکه به مکان التفسیر فی محلی الان ليس قراری الدخول فی هذه الامور. فهناک نقول ان حقیقت الیمین و حقیقت النذر و حقیقت العهد کلها شیء واحد فی بعالی اعتبار، التزامات شخصیه یلتزم الشخص ان یجعل هذه الامور فی عهدته لله و یربطها بالله. ان فرق بین هذه الامور و تفریق الموجود فی النصوص او عند العرف به ادات تعبیر لا به واقع القانون، تمام النکته، الواقع القانونی، مرادنا بالواقع القانونی یعنی المناسب مع خصوصیات تشریع، الواقع واحد لا فرق بینها، و خلاصته ربط و عمل معین بالله، حس تارتا یربطه به شکل یجعله ملکن لله و ملکن و من الرب، هذا یعبر عنه بالنظر یقول لله علی، یأتی به تعبیر اللام، لام باللغة العربية تفید الملک. فربطه بالله يكون تارة بتعبير يتناسب مع الملك مرتبط بالله، وقد يكون مناسبا بتعبير لا يدل على الملك أخف من، النتيجة هي واحد وهو ربط العمل لله بالله سبحانه وتعالى. مثلا في اللغة العربية با في اللغة العربية على مسلك البصري وضعت للدلالة على الإلصاق، في المغني بعد أن يذكر معاني جملة من المعاني لبا، المعنى الأول الإلصاق يقول وهذا الذي اكتفى به البصريون في معنى با، بينما مثلا ذكر معاني أخرى الاستعانة، مثلا كتبته بالقلم أو المقابلة كتبته بعته بمئة تومان، البصريين قالوا كل هذه المعاني ترجع للإلصاق، شبيه ما أفاده في الكفاية أيضا قدس الله سره. فلا بأس به، مثلا با القسم، با القسم في الواقع مرجعه إلى شكل من الإلصاق، كأنما ينصب هذا العمل بالله، بالله إني أصوم اليوم الفلاني، و کدالک واب، شوفو هل لغات یعنی هل مفردات فی اللغه العربیه وضعت للالصاق وضعت للعطف، واب اللغه العربیه زیدان و عمرو. اصل و مفاد الواب فی اللغه العربیه الجمع و العطف و ربط، فلذا فی مقام القسم نعم کلمت تا تلا هذا له خصوصیت لعلها وضعت لهاد المعنى و الا با اساسا ولذا با القسم عند البصري هي با الالصاق، لا فرق بينها بتعبير صاحب كيف اشتبال مصداق المفهوم. و کلام صحیح، نحن ذکرنا انصافا کلام هم فی هاد المجال صحیح هم و لا یتنافا ما روای صحیح ان الباء من این عرفت التبعیر و بعض المصر و بعض راست قال لمکان الباء شرحنا فی محلی علا این کلف مطان نحن قلنا لیس هاد الکلام به بعید انصافا کلام جمیل هاد الکلام ان الباء فی صلب اللغه العربیه وضعت لنوع لنحو لا دائما ان لا نسميه بالالصاق نسميه بالربط بالاتصال بربط بينهما هذا الربط قد يكون بالربط ثمن المثنى بيتك المعتوم بالربط بين الفعل وآلة الفعل مثلا افرضوا مثلا قطعت الخبز بالسكين الاين بين السكين والقطع والخبز يوجد ربط يعني هذا القطع هذا الانفصال انفصال الاجزاء يسمى قطعا بفعل الانسان هذا الانفصال مرتبط بالسكين نوع من الارتباط بينهما فلذا الالصاق الذي قاله البصريون قد لا يكون دقيقا تماما قد يكون الادق في التعبير ليس قاضي الان الدخول في ابحاث النه التعبير الادق الارتباط الربط ففي الواو نوع من الربط والعطف الواو في اللغه العربيه لهذا المعنى با في اللغه العربيه لهذا المعنى اللام في اللغه العربيه لهذا المعنى للملك فالجامع بين هذه الامور نحو من الربط بالله سبحانه وتعالى فلذا في تصورنا لا فقد تمسك بالروايات ليس من البعيد أن يقال ما كان من يمين لله ففي به ما كان من نغر لله ففي به أساسا حقيقتها واحدة نعم الفرق بينها أن في باب النغر ملك موجود في تصورنا باعتبار الله لكن في باب اليمين قد هذا الملك لا يكون موجودا باعتبار فقد ربط موجود والملك أقوى من الربط ذات شيء آخر خصوصيات مثلا في باب النذر أن يكون راجحا في باب اليمين لا يوجد هذا خصوصيات خارجية وإلا أساسا النقطة الأساسية أن هذه الثلاثة كلها عبارة عن التزام الإنسان واعتبار الإنسان شيئا على أهدته تجاه الرب ولولا الروايات الواردة في الإمضاء مقتضى القاعدة بطلان الجميع يعني مفضل قاعدة بطلان جميع الالتزامات الشخصية ومنها النذور والعهود والايمان لكن دلت الروايات الصحيحة الآيات والروايات آيات العامة في الباب دلت على أنه يصح للإنسان أن يجعل أن يحلف أو ينذر أو يعاهد لكن في حدود معينة له شروط معينة في ضمن شروط معينة لا يحلف مثلا حتى بالكعبة أو القرآن يعني إذا يحلف لا يترتب عليه الأثر لا تترتب عليه الكفارة إلى آخره ما كان من يمين لله ففي به ما كان من نذر لله ففي به فبناء على هذا التقرير طبيعة القسم يمين والنذر حتى العهد الفارق بينه يقول آهدت الله آهدت الله يعني جعلت في عهدتي هذا الشيء لله طبعا آهدت الله بلهذا التعبير مرحلة التعبير أقل شأنا من لله نام تفید الملك جعله لله اصبح ملکا لله و الا الحقیق الواقعی الموجود بین الثلاث حقیق واحد اجاره با جیا نکاح بود یک مشترکاتی که در عهود هست ببینید یه مشترکات عهود رو قائلی هستیم که در همه جاریه البته در عقد نکاح ادهی از سنی ها و بعضی هم از شیعه ها من شاید اشتباهش بود است باشه خیال که اینو معاوضه است در نکاح ما چون گفته زوج رو که نفسی به میلیون این با که عهود ما عرض کردیم نه این با در مقابل انشاء زوجیته نه ملکیه یعنی این با در اینجا به معنای شرط در حقیقت، ارزش مهر ارزش شرطه نه ارزش عوض. خیلی آثار در اون بحث در محل خودش. الان که به مکان فبنان علی هذا الصحیح عندنا صافا قوله علیه السلام لا یمین للزوج مع زوجها یشمل الثلاثه، یعنی اصولا الانسان لا یستطیع ان یرتب اثرا علی نفسی تجاه الله الزوجه الا ان یکون برضا الزوج مع زوجها یحتاج به شرح آخر. سؤال کانه معنا المن یعنی حق المن او به معنا اعتبار الاهل. الا این که مکان فالانصاف مضافا الى وجود طائفه من النصوص بذلك المناسب مع الاعتبارات القانونيه كذلك فالمناسب مع الاعتبارات القانونيه اذا شيء كان معتبرا في النذر او في اليمين او في العهد ظاهره في الكل انا الاصل الاولي الاشتراك الا ان ياتي دليل خاص من اجماع او سنه او قران بالفرق بينهما و الا مختل قاعده ان الفرق بينهما تعبيريون لا قانونيون واقع هل قانوني و تشريعي شيء واحد تعبيراته مختلفه. طبعا بناء على ما سلفنا من ان الانشاء قوامه بالابراز مع اختلاف التعبير قطعا يترتب بعض الاثار، يعني فرق بين ان يقول لله و بين ان يقول بالله. في اللغه العربيه با تفيد معنى و لام تفید معنا آخر، فلذا لا نستطیع ان نقول جمیع الآثار واحدتون، طبیع القانونی بینها واحد الا ما یرجع اما الى روایت او الى تعبیر. تعبیر الملک غیر تعبیر العقل، تعبیر الملک اقوى اضیق به اسلام من تعبیر العقل، کما آهدت الله ایضا اقل من تعبیر العقل. آهدت الله جعلته فی عهدتی یستفاد منه الملک یستفاد منه ذمه. احنا سابقا شرحنا سابقا ان في الامور التي خصوصا يكون فيها مال دائما احتمالات ثلاثه موجود: ملك حكم سر تكليف سر تكليف وذمه تكليف وذمه عينه. هذا دائما ينبغي ان تعرفه تقريبا الوقت خلاص، لكن اذكره مثلا في باب الزكاه قالوا تكليف وذمه وعينه. جمله من فقهاء السنه المشهور بين السنه تكليف وذمه لا يتعلق بالعين في باب الزكاه. مثلا في باب الكفاره قطعا تكليف موجود، مثلا انسان ارتکب شیء وفق عليه شات مثلا في الحج قطعا تکلیف موجود. هل ذمتون اضافه الى تکلیف، یعنی تعلقت في ذمتي شات و اضافه الى ذلك هل عينون، عینم قطعا غير موجود. نفرض في الانسان عند شات ارتکب عملا في الحج، هل هذه الشات تخرج من ملكه بمجرد ثبوت الكفاره عليه؟ الشات تخرج من ملكه مثل النذر؟ لا. في باب الكفارات قطعا این لا توجد، این تعلق به این تکلیف هم قطعا موجود. مشهور لعله بینه و ده بیله جمله بس به ان ذمه موجود و نه ناقشنا قلنا لا ظاهرا فقط تکلیف صرف. فدائما في هذه المجالات خصوصا اذا كان مالا كما في باب النذر بالاموال او يمين بالاموال دائما هذا خلو في بالكم دائما هذا البحث يأتي انه تکلیف صرف تکلیف و زیاده به ذمه تکلیف و ذمه و عینه و تعلق به این من الامور المهمة جدا في الاستغفار. طبعا في باب انه تكليف مهم مثلا حتى في التكاليف التزم به بعضهم، مثلا اقيم الصلاة يستفاد من تكليف اي بعض وهمة، يعني في ذمتي ان ثابته بحيث اذا لم يصلي يجب عليه القضاء بنفس الامر الاول لا نحتاج الى امر جديد.